الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: وتقصير الصلاة في السفر سنة. هذه مسألة أخرى وهي مسألة القصر في السفر. القصر والتقصير هو جعل الصلاة الرباعية ركعتين، فالصلاة الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء تصلى ركعتين، وهذا في السفر. والأصل في ثبوته النص والإجماع. يقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والأحاديث بذكر القصر معروفة وكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يواظب على القصر، لم يثبت عنه أبدا أنه أتم في السفر. ومن هنا قال بعض أهل العلم بوجوب القصر، وهو الأقوى والله أعلم، استدلالا بهذه المواظبة وبحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فالأصل إذن أن تكون الصلاة ركعتين، هذا الذي يحدث في القصر إنما هو الأصل بالنسبة للصلاة. والمصنف هنا عبر بالسنة، لا ما فيش أسئلة في الدرس. المصنف هنا عبر بالسنة نظرا للاختلاف في حكم القصر، هل هو واجب أو مستحب. والجماهير على الاستحباب، وهو مذهب المصنف، فإن المصنف حنبلي المذهب، والأقرب الوجوب والله تعالى أعلم. فالجانب المطلوب هنا بالنسبة للاعتقاد هو اعتقاد جواز القصر في السفر وأنه من السنة، فليس أمرا مبتدعا ولا محدثا، بل أوجبه بعض العلماء كما عرفنا. وأما الاختلاف في حكمه فهو اختلاف سائغ، فالذي يذهب إلى استحباب القصر أو وجوبه فكلا القولين معتبر، لا يشنع ولا يثرب على من أخذ بأحدهما. قال بعد ذلك: والصوم في السفر، من شاء صام ومن شاء أفطر. هذه هي الرخصة التي ذكرها رب العالمين في كتابه وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر في السفر، وكان أحيانا يصوم، وهذا القول هو الأرجح الذي عليه الجماهير من أهل العلم. فيجوز في السفر الأمران كما قال المصنف رحمه الله: إن شاء صام وإن شاء أفطر. أولا لثبوت الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لصريح قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان يصوم في السفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما أذكر في الصحيح أيضا قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب بعضنا على بعض. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، وفي الحديث الآخر: لما أفطر في بعض وقائع سفره فبلغه أن أناسا قد صاموا فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة، فهذا محمول على حال المشقة، على حال المشقة. وهذا صريح في الحديث الأول، فإنه قال: ليس من البر الصيام في السفر، في حق رجل صام في السفر حتى أغمى عليه. فيحمل الحديث على المشقة أو على من رفض الرخصة بعد ثبوتها على وجه التورع، يعني كأنه يظن أن الورع في خلاف الرخصة. فإذا ثبتت الرخصة بالإفطار في السفر وقال بعض الناس إن هذا ليس من الورع وليس من تقوى الله وليس من كذا، فهذا عاص ولا شك، لأنه رافض لحكم الله تعالى. فالحديثان يوجهان على هذا التوجيه جمعا بينهما وبين الأحاديث الأخرى. فالجانب المطلوب هنا من جهة الاعتقاد أن تعتقد بوجود الرخصة أو بمشروعية الفطر عموما أنه لا يجب الصوم في السفر، لا يجب الصوم في السفر، وأن الفطر فيه جائز ومشروع. هذا لا خلاف فيه بين أحد من العلماء، وإنما اختلفوا في حكم الإفطار، هل هو واجب أم ليس بواجب، فيخير بينه وبين الصيام. وهذا القول الثاني هو ما عليه الجماهير، والقول الأول قول الظاهرية، وإن تفردوا بذلك فالأصح أنه لا يعتد به، لأن ما تفرد به الظاهرية في عامته يكون خطأ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. قال بعد ذلك: ولا بأس بالصلاة في سراويح. السراويب معروفة، وهو المفرد وجمعه سراويلات، والمقصود بعبارة المصنف هنا أنه لا حرج ابتداء بالصلاة في السراويح، وهذا بشروط، منها ألا تكون ضيقة تصف العورة، فضلا عن أن تشف عنها إن كانت شفافة مثلا أو نحو ذلك، فلا يجوز أن تصف العورة ولا أن تشفها. من الشروط أيضا على الصحيح أنه لا ينبغي أن يصلي الرجل مكشوف العاتق، يعني لا يجوز له أن يصلي بسراويل وليس على أعلى بدنه شيء، وهذا مذهب المصنف، فإن المصنف حنبلي المذهب، ومذهب الحنابلة أنه لا بد من ستر العاتق في الصلاة، فإن صلى بسراويل فليجعل عليه قميصا أو رداء أو ما أشبه ذلك، المهم أن يستر عاتقه. ومعلوم أنه يجب على الرجل أن يستر في الصلاة ما بين سرته إلى ركبته، فلو كانت سراويله دون السرة فإن هذا لا يجزئه بطبيعة الحال إن كان ما فوق ذلك مكشوفا. فهذا هو المقصود بعبارة المصنف، أنه لا حرج من الصلاة في السراويل إذا تم استيفاء الشروط، يعني من كان يلبس قميصا وتحته سراويل فلا ينبغي أن يتحرج من الصلاة في هذه السراويل، والتحرج في هذه الحالة أمر لا دليل عليه طالما أننا استوفينا الشروط التي سبق ذكرها. نعم، نقف هنا إن شاء الله.